إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا معشر المسلمين، لا شك أن أمتنا تعيش أمراضا كثيرة وأمراضا خطيرة، فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يوقعوها في المصيبة. ولا بد لكل مسلم غيور على دينه أن يقف مع قضايا مفصلية في أمته. الحديث عن القضايا المفصلية في هذه الأمة إنه حديث الروح للروح وحديث القلب للقلب. نستل جرثومة الداء من المرض الذي وقع في أمة الإسلام لنشخص الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، علنا نعود إلى مجدنا وعزنا، وعل هذه الأمة تعود إلى المنزلة التي أرادها لها الرب القدير وأرادها لها البشير النذير. يا أمة الإسلام، لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب، لن تسلكي برد الخلاص بمدفع وبكثرة الأعوان والأصحاب، لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب، تفنى الجيوش وتنتهي آثارها وننال بالإيمان عز جناب، تفنى القوى مهما تكاثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب. فمع قضايا مفصلية في أمتنا الإسلامية، أول قضية من القضايا المفصلية في هذه الأمة قضية العقيدة. قضية العقيدة هي أعظم قضية ينبغي أن يعيش لها كل مسلم، والعقيدة أصلها من العقد والشد والربط، عقد الشيء أي شده وربطه، والعقيدة الإيمان الجازم بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم بيقين لا يبقي للشك ولا للظن ولا للوهم مجالا. إنها العقيدة التي تحفظ المسلم، إنها أشرف العلوم، أشرف العلوم، فشرف العلم بشرف معلومه. فإذا كان علم الأبدان مهما فإن علم القلوب والأديان أهم، فشرف العلم بشرف معلومه. فسمى العلماء هذا العلم، علم الاعتقاد، سموه بالفقه الأكبر تمييزا له عن فقه الفروع، سموه علم التوحيد، سموه الشريعة، سموه الاعتقاد، سموه السنة، وسموه الفقه الأكبر. شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم في علم العقيدة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. يا معشر المسلمين، إن من نعمة الله علينا أن وفقنا لعقيدة صحيحة، وهذه أعظم نعمة الله التي من الله بها عليه. إن كانت نعمة البصر أو نعمة السمع أو نعمة الشم أو نعمة الطعام والشراب فإنها تزول بزوال هذه الحياة، ولكن نعمة الاعتقاد الصحيح، نعمة الإسلام، تبقى معك هنا وتبقى معك في القبر وعند الصراط، وحتى تدخلك جنة النعيم. إنها نعمة العقيدة الصحيحة، فهي نعمة لا يعلوها نعمة، نعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما من نعمة هي أعظم من هذه النعمة. الناس أيها الإخوة إذا اهتموا بهذه النعمة وجعلوها قائدة لهم في حياتهم سعدوا سعادة أبدية. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حاجة الناس للرسالة أعظم من حاجة الناس لعلم الطب، لأن علم الطب بذهابه تذهب الأبدان، ولكن علم الرسالة بذهابه تموت القلوب، وموت القلوب هو الشقاء في الدنيا والآخرة. فحاجة الناس إلى هذا العلم حاجة عظيمة. أن من الله عليك بعقيدة صحيحة، لأن العقيدة الفاسدة يا معشر المسلمين تؤثر سلبا في سلوك الإنسان. ما من سلوك سيء إلا وهو ناتج عن اعتقاد سيء. ما من سلوك سيء، السلوك سواء كان في العبادات أو في الأخلاق أو في المعاملات، السلوك السيء ينتج من اعتقاد سيء، السلوك الحسن ينتج من اعتقاد حسن. هناك عقيدة تنتشر بين الناس الآن اسمها عقيدة الجبر. عقيدة الجبر أي أننا مجبورون على أعمالنا من طاعة أو معصية. ما هو أثر هذه العقيدة في السلوك؟ العقيدة هذه أنك مجبور على الطاعة، مجبور على المعصية، عقيدة فاسدة، عقيدة خاطئة. نحن لسنا مجبورين على الطاعة ولسنا مجبورين على المعصية، أي أننا لم نفعلها بجبر دون إرادتنا. لو أجبر الله العباد على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو خلقهم هملا لكان عجزا في القدرة، لبطل الوعد والوعيد إذا أجبرنا على الطاعة أو أجبرنا على المعصية. ما معنى أنك تقول لإنسان تعال إلى المسجد ابدأ يا أخي تب إلى الله؟ سيقول لك مباشرة: لو شاء الله أن يهديني لهداني. يا شيخ الله لا يريد لي الهداية، لما الله يهديني بهتدي إن شاء الله، لما الله يهديني. هذه العقيدة لما تقول لو شاء الله أن يهديني لهداني، لو شاء الله ما فعلت هذه المعصية، هي نفس قول المشركين: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. هو الذي شاء لنا أن نشرك، وهو الذي شاء لنا أن نحرم هذه الأشياء على أنفسنا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هذه حجتهم، إنها عقيدة إبليس. قال رب بما أغويتني، أنت يا رب الذي أغويتني ولا إرادة لي، أنا مجبور، رب بما أغويتني. إذن إذا كان الإنسان قد أغواه الله دون إرادة الإنسان هو فلماذا يعذبه الله؟ إنها عقيدة الجبر عند عوام الناس، عقيدة خطيرة سينتج منها سلوك فاسد. أنا مجبور على الطاعة ومجبور على المعصية، والغالب يحتجون بالمعصية على مسائل القدر. بقول لك أنا فعلت كذا بس الله قدر علي، الله أجبرني على هذا، لا إرادة لي، كل شيء بقدر الله يا شيخ. فيحتج على فعله السيء بقدر رب العالمين، وهذا اعتقاد سيء نتج عنه سلوك خاطئ سيء. كذلك يا معشر المسلمين، إذا كلمت الآن أي مسلم قد قصر في دينه فيقول لك مباشرة، كأنه يرسل عليك قنبلة يريد من خلالها أن يلجمك، سيقول لك: الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. أنا صحيح مقصر وكذا وما عندي دين، بس الإيمان في القلب. ترى كلمة الإيمان في القلب ناتجة عن تصور خاطئ وعن اعتقاد فاسد. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالإيمان ليس في القلب فقط، فالإيمان في اللسان كذلك، والإيمان في العمل كذلك. والله سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فالصلاة إيمان. فقول الناس، عامة الناس، الإيمان في القلب يا شيخ، ولو أن أعماله فاسدة، هذا ناتج عن اعتقاد فاسد، عن اعتقاد خاطئ. فما من سلوك سيء إلا ووراءه عقيدة سيئة فاسدة خاطئة. ماذا يفعل الناس في تعاملهم مع أسماء الله الحسنى؟ ما أجلها وما أعظمها، لكن انظر إلى الاعتقاد في جانب من الجوانب: المغفرة، الرحمة، الود، اللطف، الله الودود، الله اللطيف، الله الغفور، الله الرحيم، الله الرؤوف. كيف يتعامل الناس مع هذه الأسماء؟ هل يتعاملون باستجلاب مغفرة الله؟ وهذه هي العقيدة الصحيحة، أن تتوب وترجع إلى الله وتؤوب ثم بعد ذلك تطلب المغفرة، أو يتعاملون بمنطق وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم؟ في 8 آيات من القرآن الكريم في معنى واحد، كيف تنالك الرحمة؟ كيف تنالك المغفرة؟ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن ربك من بعدها، تابوا، أصلحوا، بعد ذلك إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. كيف ننال مغفرة الله ورحمته؟ تاب، أصلح، بعد ذلك ستنال مغفرة الله ورحمته. فعجبا ممن يطلب جنة الله بغير عمل، كيف ينال الله أو كيف يجود برحمته على من بخل بطاعته؟ تاب وأصلح، الله غفور رحيم. تابوا وأصلحوا، الله غفور رحيم. هذا الاعتقاد الصحيح في معنى اسم الله الغفور، وفي معنى اسم الله الرحيم، وفي معنى اسم الله الرؤوف. فإذا نتجت عقيدة فاسدة في هذا الاسم من أسماء الله، نتج عنه سلوك سيء. يا معشر المسلمين، إن الاهتمام بقضية العقيدة الصحيحة التي تترسخ في القلب ينبغي أن يهتم المسلم به غاية الاهتمام، فوق كل اهتمام. لماذا أيها الإخوة؟ لأن العقيدة الصحيحة سبب لقبول العمل، فدون عقيدة صحيحة لا تقبل الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهو مؤمن. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فتخيلوا أن إنسانا حج 5 مرات واعتمر 20 عمرة وتصدق 100,000 وهو يحافظ على الصلوات، ولكنه مع ذلك قد أشرك بالله شركا أكبر، هل يقبل منه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هل تصورت هذا؟ لو أن الإنسان عمل مهما عمل وعقيدته فاسدة لا يتقبل الله منه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقبول الأعمال متوقف على صحة الاعتقاد، فإذا لم يكن هناك اعتقاد صحيح ستكون الأعمال فاسدة مهما عمل. ثم إن أساس النجاة في الدنيا والآخرة متوقف على صحة العقيدة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العقيدة الصحيحة تخلص الناس من الحيرة والاضطراب. إن الإنسان بدون اعتقاد صحيح سيقول كما قال المتحير ذاك: جئت من أين لا أدري ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري أجديد أنا أم قديم في هذا الوجود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، لست أدري أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور. ف فحياة فخلود أم فناء فثبور؟ أكلام الناس صدق أم كلام الناس زور؟ أصحيح أن بعض الناس يدري لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري؟ إن الحياة بدون عقيدة صحيحة ستؤدي إلى الحيرة والاضطراب، سيضطرب الإنسان، لن يعرف ربه، لن يعرف آخرته، لن يعرف دينه، وسيبقى أيها الإخوة في شقاء دائم. اسمعوا قول ربي، وأحق القول قول ربي. قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فكل من دعا مع الله إلها آخر فهو من المعذبين، معذب في الحياة، إنه يضطرب داخليا، إن نفسه لن تطمئن أبدا بسبب ما يعتقد من سوء. يا معشر المسلمين، انظروا الآن إلى ضعف عقيدة المسلم في اسم الله الرزاق وفي القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. تجد أن بعض الناس تجلس معه بنفخ، يا أخي كل ما بتكلمه بنفخ، شو فيش يا أخي شغل، فيش عمل، بطالة كثير، شباب قاعدين ما اشتغلنا من يوم كذا وكذا، كأن الرضا بسم الله الرزاق ضعف في القلوب. يعني لو اهتز قلبك لحظة بهذا الاسم الرزاق لحظة، لسقط الإيمان من سماء قلبك إلى أرضه. إن الاعتقاد بهذا الاسم عقيدة جازمة تجعلك تقول: الله يرزقني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يطمئن قلبك. عملت أو لم تعمل، اشتغلت ولا ما اشتغلت، في شغل بمشي أنا في الحياة، بسعى وبمشي في مناكبها، وجدت عمل الحمد لله، ما وجدت الحمد لله، راضي بقضاء الله، مطمئن. الغنى والفقر مطيتان، لا يضرني أيهما ركبت، إن كان الغنى شكرت، وإن كان الفقر صبرت. فالعقيدة تخلص الإنسان من الحيرة، وتجعل العبد المؤمن مطمئنا، إنها تحرره من رق المخلوقين، تجعله عبدا لله الواحد القهار. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فبعد هذا ليس عجبا أن يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 عاما في مكة وهو يكرر هذه المعاني: الإيمان بالله، بقدرة الله، بعظمة الله، الإيمان بتوحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته وقدرته وعظمته، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، قصص المرسلين، القضاء والقدر. 13 عاما وهو يؤسس في القلوب هذه المعاني. بل غضب لما سمع صحابيا يقول له: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ مع أن ذاك الصحابي لم يقصد أن يماثل النبي بالرب العلي، لكنه قال لفظا: وشئت. قال: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. النبي سعى أن يحفظ سياد العقيدة في الأمة، لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى، قلتم اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يا معشر المسلمين، إن الخدش الذي نجده الآن في اعتقاد المسلمين خدش خطير. فمثلا، ما سر انتشار الآن في زماننا السحر والذهاب للكهان والعرافين؟ وأنا والله أتعجب غاية العجب، لأن هذا لا ينتشر إلا في مجتمع ظهر فيه الجهل ونقص فيه العلم. لكن تتعجب في شهادات كثيرة، هندسة، طب، شهادات جامعية ما شاء الله، ثقافة وإنترنت انتشر بين الناس، ومع ذلك يعني ما من أسبوع يمر إلا حالة سحر، مس، جن، ذهاب لكاهن، لعراف، إحجابات، عجيب. إلى الآن أيها الإخوة، بعض المسلمين يعتقد النفع والضر بيد هؤلاء، يعتقد الخرافات. إلى الآن المسلمون ما سمعوا
من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد؟ خدش في العقيدة، هذا خدش في أصل الإيمان، أن يعتقد النفع والضر بغير يد الله. يذهب إلى الساحر، يذهب إلى الكاهن، فيكتب له ما يسمى بالإحجاب وشياطين وخربطات وتحريف للقرآن وإهانة للمصحف، ويحدث هذا. هذا خدش في أصل العقيدة بين رجال وبين نساء، بين رجال وبين نساء، ومنتشر. فأعجب أيها الإخوة، أين عقيدة الأمة مع هذا الأمر؟ أين عقيدة الأمة؟ ثم قضية العقيدة قضية مفصلية، لأننا نرى الآن انتشار الإلحاد بين شباب المسلمين. يا نائمون أفيقوا، ينبغي أن تستيقظ الأمة، شبابنا في خطر. ليس في خطر الشهوات فقط، ولو كان في الشهوات لهان الأمر. شباب الجامعات، شباب المدارس، أصبحوا يناقشون هل للكون إله أو لا. بقول لك أنا مش مقتنع، أبوه مصلي ومعنى وكذا، بقول لك أنا ابني قال لي الله مش موجود. فيش الله يا أبو، ما في الله، هذا كلام بتعلمونه يا كلام فارغ ما إله أساس من الصحة. وين بدخل شبهات وإنترنت، إلحاد، إنكار لوجود الله، إنكار الإله مطلقا في الجامعات، في المدارس. أيها الإخوة، ضعف العقيدة أدى لهذا الأمر، لأن المسلم ما تأسس على أساس صحيح. انتشار الإلحاد، إذن قضية تعلم وتعليم العقيدة قضية مفصلية حتى نحفظ أنفسنا. لماذا أخذ منا الأحمدية أو القاديانية 700,000 من أهل الإسلام؟ لماذا أصبحوا أحمدية وقاديانية وبعضهم مثقفون يعتقدون أن أحمد غلام ميرزا نبي من الأنبياء بعد النبي؟ أين عقيدتنا أن نبينا خاتم المرسلين؟ أين عقيدتنا بهذا أن نبينا خاتم المرسلين؟ أين من يقول هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم؟ أين من يقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله يعدو كغزال أخضر سنطارده سنصيد له الله؟ أين أيها الإخوة، أيها الإخوة الأفاضل، أين ما نراه في شوارعنا من سب الدين والرب؟ وين العقيدة الصحيحة؟ قضية العقيدة في الله، في الرسل، في اليوم الآخر، في الملائكة، في الكتب، بالقدر خيره وشره، أساس الدين لا ينبغي أن يتخلى عنه المصلحون أبدا. كم من ألفاظ أيها الإخوة نسمعها من الكبار والصغار تخالف اعتقادنا الصحيح، تسخط على قضاء الله وقدره، سوء أدب مع الله بكلمات تخالف الاعتقاد، أفعال تخالف الاعتقاد، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، استغاثة بغير الله جل جلاله. نحن ندعو السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. أين الاستغاثة بالله والتوجه إليه؟ الخوف من الله، التوكل على غير الله، متوكل عليك، بفوض أمري إليك، أين التوكل على الله؟ ضعف اعتقاد ينبغي أن يتقوى في أمة الإسلام، أن تتقوى العقيدة، أن يتقوى الأساس ليصلح بعد ذلك العمل. كل فساد في السلوك أساسه فساد في الاعتقاد. من علم أن الله مطلع عليه واستحضر اسم الله الرقيب كيف سيصل له؟ من استحضر اسم الله الرقيب وهذه عقيدة كيف سيعصي الله؟ امرأة يخلو بها رجل، قال فيقول لها لا يرانا أحد إلا كواكب، قالت فأين مكوكبها؟ لا تخفى عليه خافية، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر واخفى. هذه عقيدة، فإذا كانت في القلب صلح العمل والسلوك. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن هذا العلم يا معشر المسلمين ليس ترفا في التفكير، ولا نافلة من القول، ولا حاشية على هامش الحياة، ألا وهو علم أصول الدين، علم الفقه الأكبر. إنه ليس ترفا من القول، بل هذا من العلم الواجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهذه أول خطوة لتحديد الدواعي في هذه الأمة، ألا وهي أن نتعلم علم العقيدة من الكتاب والسنة، من الكتاب المنبع الصافي، ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة، لأننا إذا تعلمنا هذه العقيدة من الكتاب والسنة نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فأول خطوة عملية أن يتعلم المسلمون هذا العلم، لأنه أساس علم الدين. يا أخي في الله، اجعل لك نصيبا من مجالس العلم، ولو أن تجلس مجلس علم كل أسبوع. لا تبخل على نفسك رحمك الله، لا تكتفي بخطبة الجمعة فقط، اجلس مجلس علم، اسمع عن الله، اسمع عن الدار الآخرة، اسمع عن الإيمان بالقضاء والقدر، اسمع عن قصص المرسلين، اسمع يا أخي، اجعل لك ولو كل أسبوع مجلس علم تتعلم فيه دينك، تتعلم فيه عقيدتك، حتى تقاوم الشبهات. ثم يا معشر المسلمين، الخطوة الثانية، هناك ثوابت لا ينبغي أن تكون محلا للنقاش، وأرجو أن تنتبهوا، فهذه نقطة مهمة. إن كثيرا من الناس يجعل مسألة الثوابت محلا للنقاش والكلام، وهذه فكرة غربية خبيثة. الغرب الآن لو قلتم ما هي سمته الأولى، أقول لكم أنه لا يوجد شيء اسمه ثوابت، فلا بأس عندهم أن يعلن وزير من وزرائهم أنه شاذ جنسيا. ما في شيء ثابت، ما في شيء اسمه قيم ثابتة لا اختلاف عليها، أن يعلن أنه شاذ جنسيا، أو أن نجد مدينة من مدنهم ثلثا سكانها من الشواذ، لأنه لا يوجد شيء ثابت. فالأساس عندهم عند الغرب أن الأقوى هو على الحق، أن الأقوى هو على الحق، أن الشيء الذي ينجح في الحياة هو الشيء الصحيح. ولذلك نجد هذا عمليا، أكبر ثلاث تجارات في العالم رابحة عندهم: أولا تجارة السلاح، ثانيا تجارة المخدرات، ثالثا تجارة الأعراض. هذه أكبر ثلاث تجارات عالمية عندهم وناجحة. فهم يقولون إذن هذا الشيء صحيح، مع أن الأسلحة تفتك بالبشر وتدمرهم، والمخدرات تدمر العقول، والتجارة بالأعراض تدمر الأعراض والشرف والعرض، وتزيل الأخلاق من الناس. لكن ما أهمهم كل هذا، ما في شيء اسمه ثوابت، المهم أن هذه التجارة نجحت، إذن هذا شيء صحيح، ولذلك هم يمشون بها وبيسيرون عليها. يريدون أن يصدروا هذه المعاني عندنا، فعند المسلم ما في شيء اسمه ثابت، هكذا يريدون، لا يوجد شيء اسمه ثوابت. فتجد أن بعض المسلمين ممكن يبحث في أشياء أساسية في دين الله، عقيدة، يقول لك يقنعني يا أخي، كيف اقنعني؟ قضاء وقدر، رسل كذا، اقنعني، عذاب قبر، اقنعني شيخ، أنا اقنعني. فيبحث في أشياء أساسية الأصل أن يعتقدها وأن يعقد قلبه عليها. التخلي عن الثوابت أمر خطير جدا، لأنه عندنا ثوابت لا ينبغي أن تبحث، هذه محل إجماع، بل الكتاب والسنة دل عليها، العقيدة أن تعقد قلبك عليها. وتأملوا رحمكم الله، لو أن جبلا راسخا، جبل جذوره في الأرض وهو جبل شامخ، ألقينا عليه صخرة كبيرة تزن مئات الأطنان، ماذا يحدث في الجبل؟ هل يتأثر؟ هل يزال الجبل من صخرة كبيرة؟ يبقى الجبل جبلا. لو أن ريحا عاصفا هبت على جبل راسخ، هل تزيل الجبل؟ مهما كانت قوة الريح ستزيل الأشجار، تزيل البيوت، لكن تزيل جبلا، تقلع جبلا بأكمله من مكانه، لا تزيله. العقيدة عندك يا أخي بالله كالجبل الراسخ، لو جاءت شبهة كأنها ريح عاصف أو كأنها صخرة كبيرة، تبقى عقيدتك هي، ولو لم تستطع أن تجيب على الشبهة لضعف عندك في العلم، لكن العقيدة هي العقيدة، ما تعتقده أنت أولا قبل كل شيء، وهذا لا يقبل النقاش أبدا. فعقيدتنا يا معشر المسلمين كالجبل الراسخ لا يهزها شيء، في الله، في الملائكة، في الرسل، في اليوم الآخر. تعلموا يا معشر المسلمين هذه العقيدة. هذه هي الخطوة الثانية، أن نحافظ على الثوابت. والخطوة الثالثة، أن نربي أبناءنا، أن نربي أبناءنا، حفظ أبنائنا، حفظ أوطاننا، حفظ بلادنا، إنما يكون بعقيدة صحيحة. ينبغي أن نعتقد اعتقادا صحيحا في الصحابة حتى لا يتسلل الروافض الخبثاء إلى قلوب بعض شبابنا فيغتر بهم الشباب فيكون خطرا على ديننا وعلى بلادنا. أن نعتقد العقيدة الصحيحة في الصحابة، أن نعتقد العقيدة الصحيحة في القرآن حتى لا يتسلل أي خبيث ليؤثر على قلوبنا وعلى أعمالنا. تعلموا أبناءكم الاعتقاد الصحيح، اغرس فيهم عقيدة الإيمان من الصغر حتى لا يظهر الإلحاد بعد ذلك. أيها الأب أنت مسؤول عن ذلك، قبل تعليم الصلاة أن تعلمه أساس الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. النبي يقول ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. عقيدة يعلمه من الصغر. علموا أبناءكم علم الاعتقاد، ولو جعلت عندك كتابا يسيرا في عقيدة المسلم تعلمه أبنائك وتكرر عليهم، فهذه المعاني تحتاج إلى تكرار. أيها المدرس الفاضل في المدرسة، يا مدرس الفيزياء، يا مدرس الرياضيات، يا مدرس الكيمياء، يا مدرس اللغة الإنجليزية، تستطيع أن تبث العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائنا من خلال مادتك ولو لم تكن مادة التربية الإسلامية. تستطيع من خلال الكلام في الفيزياء والكيمياء أن تبث فيهم الاعتقاد الصحيح في الله وفي الملائكة وفي الرسل وفي اليوم الآخر. الأم، أيتها الأم الصالحة، تستطيع أن تنشئي ولدك عندما ترضعيه من صدرك أن ترضعيه لبن العقيدة الإسلامية في قلبه وفي جسده، كما ترضعيه اللبن من ثديك أن تعلميه العقيدة مع الرضاعة من الصغر. كانت أم أنس بن مالك تلقنه لا إله إلا الله، وهي أم سليم، من أول ما نطق تلقنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تصحح عقيدته من الصغر. تعلموا هذا العلم فهو أشرف العلوم، اجعلوه ثابتا من ثوابت حياتكم، وعلموا أبناءكم وتذاكروه بينكم حتى تحفظ الأمة. قضية العقيدة قضية مفصلية. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت أذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ شباب المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، احفظ شبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهدي أبناءنا عامة يا ذا الجلال والإكرام، اهدي بناتنا وردهن إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل هدايتك في المسلمين، أنزل هدايتك في العالمين، أعز الإسلام والمسلمين، احقن دماء المسلمين في كل مكان، فرج هم المسلمين في كل مكان، نفس كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء إخواننا في الشام وفي العراق في فلسطين في كل مكان يا أرحم الراحمين، كل المسلمين مؤيدا وناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أدم على هذه البلد أمنها وإيمانها يا رب العالمين، وصب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.